الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نبدأ بعون الله وحده وبتوفيقه ومنته، ونعوذ بالله من الخذلان، في منظومة ابن الوردي رحمه الله، وهي منظومة عرفت بمنظومة ابن الوردي في الأخلاق والأدب. هذه المنظومة يذكرها أبو حفص أبي بكر رحمة الله عليه، ابن أبي بكر، وهو المسمى بابن الوردي. هذه نصيحة ينصح بها ابنه. وهذه قبل أن نذكرها نذكر عدة أمور. الأمر الأول أن ابن الوردي رحمه الله تعالى لقي شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في زمانه، وهنا ينصح ابنه، ويؤخذ منها أن النصيحة لابنه خاصة وهي لعموم الأمة عامة، فليست النصيحة تكون خاصة لأحد، وإنما عندنا في علم الأصول باب الخاص المراد به العام، الخاص الذي يراد به عام، يعني كلام في خاص ولكن لا يراد منه التخصيص، إنما يراد منه العموم، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. يا أيها النبي، وإن كان هذا في مورد الخصوص ولكنه لي، ها يا أحمد، لعموم الأمة جميعا، واضح؟ إذن هذا من باب الخاص الذي يراد به عام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذن هذا خاص يراد به عام، ولئن أشركت ليحبطن عملك، هذا خاص يراد به عام، بخلاف العام الذي يراد به خاص. وكلا الأمرين، كلا القاعدتين يعرفا بالقرائن. بالقرينة تعرف أن هذا خاص يراد به عام، أو أن هذا عام يراد به خاص. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الناس عام ولكن يراد به خاص، لأنه واحد فقط هو الذي ذهب إلى النبي عليه السلام يخوفه قريش. إذن أنت علمت بالقرائن وبتفسير الآية وبسبب نزول الآية أن هذا عام يراد به خاص، أو أن هذا خاص يراد به عام، واضح؟ فهنا النصيحة للابن خاصة ولكن هي للأمة عامة. الأمر الثاني أن ابن الوردي بدأ مع ابنه بهذه النصيحة كي نمضي عليها، فإنه بدأ بقاعدة التخلية قبل التحلية، بدأ بالتخلية قبل التحلية، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأنت لا تستطيع أن تشرب الماء العذب الزلال إلا بعد أن تنظفه مما هو فيه، كذا العلم لا يثبت في قلبك إلا بعد أن تنظف قلبك. وهذا هو جواب كل من يسأل: لماذا أنسى العلم الذي حفظته، ولماذا أنسى القرآن الذي حفظته والسنن التي حفظتها؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أي بذنوبكم، واضح؟ قل هو من عند أنفسكم، إذن هذا بالذنوب. فبدأ هنا بالتخلية، يخلي عنه أمور وينظف قلبه من أمور ويأمره بترك أشياء، ثم بعد ذلك سيحلي نصيحته بذكر الموت واستعد للآخرة وإلى آخره. فبدأ قصيدته ونصيحته لابنه بقوله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل وكل الفصح وجانب من هزل. انتبه لهذه النصيحة، لأن أكثر الأمة واقعة في هذا، في جله، في كله، في بعضه. هنا بيقول في أول بيت: اعتزل ذكر الأغاني، وفي بعض المخطوطات: اعتزل ذكر الغواني. اعتزل أي أترك بالأمر، والاعتزال هو الترك، وهذا بالأمر أن تترك ماذا؟ قال: اعتزل ذكر الأغاني. لو قلنا اعتزل بالمخطوطة اعتزل ذكر الأغاني، فبيأمره أن يعتزل هذا. سؤال: هل معنى ذلك أن ابنه كان يسمع الأغاني فقال له اعتزل ذكر الأغاني؟ الجواب لا. القاعدة ها؟ طب استنى انتظر عبد الفتاح مش عارف. بيقول اعتزل ذكر الأغاني، إذا أمر العبد بشيء هو فيه فأمر بليزيد منه. إذا أمر، هذه القاعدة، إذا أمر بالعبد العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه، إذا جاء الأمر بالخير والتقوى. يا أيها النبي اتق الله، هل النبي لا غير متقي؟ أما إني أتقاكم لله. واضح هذا؟ ها القاعدة. لا يستلزم من ذكر النهي سبق الوقوع في المنهي عنه. لا يستلزم من ذكر النهي، لا يستلزم من أنني أنهاك أنك قد وقعت وقارفت هذه المعصية، لا يستلزم. واضح هذا الكلام؟ يعني حينما أقول لك لا تشرب الخمر، إياك وكذا، إياك وكذا، إياك والتحزب، إياك وأهل البدع، لا يلزم من ذلك أنك تشرب الخمر وواقع في البدع. واضح؟ فلا يستلزم من ذكر النهي سبق المنهي عنه أن تكون أنت واقع فيه، لا يستلزم. إنما أنا أحذرك. واضح هذا؟ أحذرك من الوقوع فيه. كمثل قول الله عز وجل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هل معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في مسألة ما ولم يستثن ويقول إن شاء الله؟ الجواب والقصة المذكورة بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن فتية في الدهر قال: أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، ففاتر الوحي عنه 15 يوما. هذا الحديث من حديث ابن عباس، فيه رجل مجهول عن رجل عن ابن عباس. من هذا الرجل؟ هذا رجل مبهم. ومن أسباب ضعف الحديث إبهام راو في السند، فلا يصح هذا الايه، لا يصح هذا الحديث. مفهوم؟ فلا يستلزم من ذكر النهي سبق المنهي عنه. ولئن اشركت لا يحبطن عملك. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل النبي كان يطيعهم فالله نهاه عن ذلك؟ عشر الله، من قال هذا كفر. واضح الشاهد؟ لا يستلزم من ذكر النهي سبق المنهي عنه. هذه قاعدة في غاية الأهمية. فلا يستلزم من أنه يقول لابنه اعتزل ذكر الأغاني أو الغواني والغزل أنه واقع فيه، ولكن يحذره من أبناء جنسه الذين هم من سنه يفعلون هذا أن يقع في هذا. لا، احذر هذه الأمور، اعتزل ذكر الأغاني. والأغاني يثبت تحريمها بالكتاب والسنة والإجماع. واضح؟ فبالكتاب قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري يعني يفضل، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى يفضلوا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله غيره له الحديث إنه الغنى. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. واضح؟ ونكر الإجماع غير واحد من أهل العلم. إذن الأغاني هذه محرم. لو قلنا بالمخطوطة هذه النافية الأغاني. هناك مخطوطة اعتزل ذكر الغواني. الغواني جمع غانية، والغانية هي المرأة المتهتكة في مشيها والمتهتكة في تبرجها. الغانية بمعنى التي استغنت عن الزينة بجمالها، هذا معنى الغانية. يعني اللي بتقول أنا ما بحطش مثلا أي حاجة من دي، لا أنا جمالي كده، وتمشي في الشارع، مفهوم؟ كي يراها الناس. اعتزل ذكر الأغاني، إن كان من الأغاني فقد علمنا، أي لا تقترب منها ولا تميل إليها ولا تحبها، فإن الأغاني كما قال ابن سعود ينبت في القلب النفاق. قال ابن تيمية فإنه يبغض للمرء سماع الحديث والقرآن، لا تحس بحلاوة القرآن ولا تحس بحلاوة الحديث ولا تحس بحلاوة الشرع، وإذا دخل في قلب لا يدخل معه علم ولا دين ولا سنة، وإن دخلت السنة والقرآن واختلط القلب بهذا وذاك تكون المعلومة مشوشة، ينبت نفاقا، ينبت زيغا، لا يثبت حفظا، لا يجتمع في قلب امرئ هذا وذاك. اعتزل ذكر الأغاني أو الغواني، اعتزل ذكرهن، لا تصاحب من يذكرهن، واضح؟ ولا تقرأ لمن يتغزل فيهن، ولا تشاهد هذا، اعتزل، اترك هذا مجردا. وإذا سمعت من رجل ما كلاما عن امرأة، البنت الفلانية انت ما شفتش جمالها، ده انت ما رأيت شعرها، انت ما رأيت عينها، انت ما رأيت كذا وما رأيت كذا، هذا سيوقع في قلبك انك ستفتن. الفتنة هنا اقرب الى القلب، واضح؟ وأنت مأمور باعتزال ذلك. فإذا سمعت هذا ينبغي أن تقوم من هذا المجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، وما أكثر السفهاء الذين يتكلمون بهذا، بل ما أكثر السفهاء الذين يذكرون ما يكون بين الرجل وخاصة امرأته زوجته، ويذكر ما بينه وبين زوجته أمام الرجال، والمرأة أمام النساء، فيفتن هؤلاء ويفتن هؤلاء. إذا سمعت من يقول هذا ازجره، انها، فإن لم تستطع أن تزيل المنكر زل أنت عنه ولا تشغل قلبك بهذا، فإن الشيطان إذا سمعت كلاما سيئا لا يزال يردده عليك حتى ولو كنت وحدك، لا يزال يذكرك به ويرددك به. لذلك من هنا اترك الخواطر السيئة. يقول ابن الجوزي فإن الخاطرة، الخاطرة هو الشيء الذي يخطر بالبال يمر، فإن الخاطرة إن وقفت عندها استقرت، إن وقفت عندها استقرت، تقف عند الخاطرة وتظل تفكر في الكلام كأنه ما يسقي زرعا، الخاطرة كأنها ماء يسقي الزرع، الزرع القلب، حتى ينبت الزرع ويكبر ويصير كالنخلة لا تستطيع أن تخلع النخلة. واضح هذا؟ لأن الخاطرة ستكون فكرة، بعد الفكرة صارت مراوضة معك في المنام وفي القيام. اعتزل ذكر الأغاني أو اعتزل ذكر الغواني. والغزل، الغزل هو الكلام الذي يتغزل به في المرأة. للأسف انظر لهذا الكلام، تجد كتب الآن، كتب في مكاتب كيف ترسل جوابا لامرأة، رسائل في الغزل، رسائل في كذا، كيف تخاطب المرأة بكذا. انظر إلى هذه الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. لاحظ ما قال إن الذين يفعلون، إن الذين مجرد يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم، فما بالك إذا إذا فعلوا، إذا سمعت هذا اعتزل ذكر الأغاني، ذكر الغواني والغزل. وقول الفصل، الفصل هو الكلام القاطع، لا تقل كلاما مجملا وقول الفصل، فإن الإجمال ضيع الأديان. الرجل يقوم على المنبر يقول كلاما مجملا يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء. وقال ابن معين أبو زرعة الرازي يقول إذا رأيت الرجل يحبه جميع الناس فاتهمه في دينه. الناس كلها بتحبه ما بيزعلش أحد، لا يغضب أحد، قال فاتهمه في دينه. وقل الفصل، لذلك سمي القرآن فرقانا، تبارك الذي نزل الفرقان، عمر سمي الفاروق. إذا افصل بين الحق والباطل ولا تداهن في دين الله فتعاقب وتعذب بذلك. كل الفصل. وجانب من هزل، أي كن في جانب وهو في جانب آخر، كما قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجعلنا في جانب وهذه في جانب، واجنبني أو بني أن نعبد الأصنام. قال أحد السلف فإذا كان إبراهيم يخاف على نفسه فكيف بمن بعده، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن وجانب بالأمر، كن في جانب وهو في جانب، هذا هو الهجر. وجانب من هزل، الهزل من الكلام الهزيل، والهزل قد يكون في الدين وقد يكون في أمر الدنيا. قد يكون في الدين وهو المبتدع الذي يتكلم بالهزل في الدين بما ليس منه، جانب اهجر لا تسمع له. أو الهزل الرجل الهزيل دائما، الهازل دائما، الذي كل كلامه بضحك، كل كلامه بهزل، كل كلامه بنكت. واضح؟ وأنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة قال ويل لمن يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. تعجب أن أصلا كتب الآن في النكت. واضح؟ بخلاف كلمة النكت عند علماء السلف. النكت عند علماء السلف يعني الفوائد، ومنها كتاب ابن حجر النكت على ابن الصلاح، يعني الفوائد على كتاب مقدمة ابن الصلاح. صارت الآن النكت أن يكذب المرء كي يضحك الناس. نكت وكتب تصنع للنكت، وشرائط للنكت، وبرامج للنكت. جانب من؟ وجانب من هزل، لأن الصاحب ساحب. واضح؟ قال اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. أفل من الأفول وهو الغياب، كما قال إبراهيم في سورة الأنعام فلما أفلت قال إني بريء من لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء منكم. شاهد لا أحب الآفلين، لأن الشمس حينما قالوا هي إله غابت، ولهناك إله يغيب. القمر قالوا هو إله غاب بوجود الشمس، فلهناك إله يغيب. فالأفول هو الغياب. ما وجه النصيحة؟ ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. كثير من الناس الآن سواء كان طالب علم أو رجل تاب إلى الله يذكر ما كان الناس عموما يحبون أيام الصبا. يقول لك فاكر وإحنا صغارين، فاكر ونحن صغار تذكر حينما كنا في المدرسة الابتدائية؟ فاكر؟ آه فاكر، كانت أيام جميلة يا أخي والله. تعرف أيام جميلة لماذا؟ لأنك لا تحب التكليف، لأنك لا تحب أن تحمل مسؤولية، لذلك كانت أيام جميلة. كنت تأكل بغير حساب، تشرب بغير حساب. حينما تأتي من المدرسة تجد طعاما وشرابا لا تعرف من أين جاء وكيف تكبد أبوك العناء كي يأتي إليك بهذا الطعام، فأنت لا تعرف. لذلك تحب جميعا الصغر. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة لأنك كنت وقتها لا تحمل مسؤولية، أما الآن فعليك مسؤوليات، فأنت لا تحب حمل المسؤولية وإنما تحب أن ترجع إلى الصبا. لذلك الناس يحنوا إلى ذكر الصبا بما يسمى عند أطباء النفس بالارتباط الشرطي. الارتباط الشرطي أن يكون هناك ترى شيء، الشيء ده مرتبط في ذهنك بأمر مضى زمان، واضح؟ هذا هو الارتباط الشرطي عندهم. لذلك عند هذه المسألة يضعف القلب. كيف يضعف القلب؟ ذكر الصبا يضعف قلبك لأنه يبغض إليك المسؤولية، يبغض إليك أن تحمل التكاليف، يبغضها لك، واضح؟ وإنما ادفع هذا عنك، ادفعه عنك وقل لنفسك أنا الآن لي أجر. قل لنفسك هذا، حدث نفسك بهذا. كلما ذكرتك نفسك بأيام الصبا قل هذه أيام غابت، أنا اليوم أعمل اليوم، فإن الدنيا ثلاثة أيام، يوم مضى لا شأن لك به، إن كان ذنبا فاستغفر الله منه، ويوم هو آت لا شأن لك به لعلك لا تأتيه، ويوم أنت فيه فاعمل فيه. النهاردة الجمعة، أيام مضت، إن كانت ذنوب توب إلى الله منه، وغدا السبت لعلك لا تأتيه، انشغل بهذا اليوم الذي أنت فيه. لذلك قال ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم، نجم أفل، خلاص غاب وانتهى، أنت ابن اليوم، اعمل اليوم، اصنع اليوم، أرنا نفسك ماذا عساك أن تفعل لدين الله عز وجل. فدع عنك ذكرى أيام الصبا، لما؟ ما هي الثمرة؟ لأن ذكرى أيام الصبا تثمر في قلبك ضعف العزيمة والمسؤولية، ضعف العزيمة والمسؤولية. أنت صرت أب الآن فعندك مسؤولية، هذه يضعف قلبك. أنت طالب علم الآن تريد أن تبلغ الدعوة للدنيا كلها فعليك مسؤولية، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ظلوم، ظالم نفسه ويظلم غيره جهولا بهذه الأمور. فدع عنك ذكر الصبا، إنها أيام مضت، واعمل اليوم. إن أهنأ عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. إن أهنأ عيشة قضيتها، والأصل أن قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. صحيح، حينما تذكر أنت أيام الصبا، وكلمة الصبا إنما جاءت من الصبوة، والصبوة سفه يلج على عقل المرء أن يتصرف بغير حكمة، كل ما يحبه يناله، يريد أن يأخذه. لذا هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود: يعجب ربك لشاب ليس له صبوة. الله، يعجب ربك لشاب، والعجب هنا أنه خرج عن نظائره. الأصل أن الشباب لهم صبوة، كل ما يحبه يريده، عايز يتفسح وعايز يخرج وعايز يلعب وعايز يأكل ويشرب و إلى آخره. ولكن هذا الشاب ليست له صبوة، يكبح نفسه في طلب العلم ويدعو إلى الله. تعرف عمر بن الخطاب عند الهجرة، عمر بن الخطاب قيل عنده 29 سنة و 30 سنة، الذي قال من أراد أن تسكله أمة فليأتيني خلف هذا الوادي. كلهم كانوا بترعبوا منه، كان عنده 29 سنة 30 سنة. يعجب ربك من شاب ليس له صبوة. الناس في لعب، في لعب وهناء ورغد من العيش، واللي بيلعب كورة واللي بيلعب كذا، تعال يا فلان، وهو ليس عنده وقت حفظ قرآن وحفظ سنة، يريد أن يبلغ دين ربه تبارك وتعالى. واضح؟ عنده هم ليس له صبوة، خرج عن نظائره. واضح؟ لذلك هنا قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت، ذهبت لذاتها، ولكن الاسم لم يذهب، الاسم حل. فاكر زمان يقول لك، فاكر لما كان فلان هذا الشارع كله يقوم له، الشارع كله يخاف منه، والناس كلها لا يستطيع أحد أن ينظر إليه نظرة واحدة. واضح؟ ما هذه لذة. واضح؟ هذه لذة. فاكر زمان لما كان مع النساء والبنات والخروجات واللعب والرحلات والمصايف والسفر هنا وهنا، وصحبته فلانة وصحبته فلانة وصحبته فلانة، وكل يوم مع امرأة شكل، وكل يوم في سفر شكل، وفي رحلة أخرى، ورحلة تسلم إلى رحلة، وسفرة تسلم إلى سفرة، وامرأة تسلم إلى امرأة. كل هذه اللذات ذهبت، والاسم حل. الاسم هو اللي باقي، ذهبت لذاتها، ولكن الاسم هو الذي سيبقى. إذن ماذا علي؟ عليك أن تتوب. وإذا ذكرت، ذكرت بهذا أو ذكرت هذا، ينبغي أن يتقطع قلبك. الأصل أنك تحزن، ليس الأصل أن تذكر وتستلذ بالذكرى. عجب أن يقول أناس نحن تائبون إلى الله وتبنا إلى الله، ويحدث بعضهم بعضا، يقول له فاكر لما كنت كذا والبنات ووا، يقول له فاكر كانت أيام، ويضحك ويفرح ويستلذ. هذا قدح في التوبة، افهم، هذا قدح. لأنك لو تبت توبة نصوحة عند ذكر هذا الهزل تبكي، ليس تستلذ ولا تفرح، وإنما تضع وجهك في الأرض وتقول بجد استغفر الله، كيف فعلت هذه الأمور؟ كيف جعلت الله أهون الناظرين إلي؟ كيف كنت أفعل هذه الأمور والله رقيب علي وأمد في عمري وتركني؟ فتذكر هذا بحزن وبحرقة وقلب متفطر، أما أن تذكرها بلذة في القلب وتفتكر وتحن، قال ابن القيم هذا قدح في التوبة. يبقى توبتك ما كانتش نصوح. أدرك نفسك، هتموت وتظن نفسك إنك توبت، أنت ما توبت. افهم هذا. علامة التوبة، النبي قال الندم توبة. الندم أهم ركن من أركان التوبة، أن تندم. أما أن تذكر وتفرح وتستلذ وتحب هذا، ده قدح في التوبة. لذا قال واتركوا، قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والاسم حل. كل هذا ذهب ومضى، فإذا ذكرته وأورده عليك الشيطان إنما تذكره بحرقة وبحزن وبتوبة وتجدد توبة، لا تذكره وقلبك يستلذ. الله مطلع عليك، فإذا رأيت من نفسك لذة في ذكر ما مضى اتهم نفسك، خد بالك أنت ما تبتش، لأن الندم توبة. فحتى تصح منك التوبة ينبغي أن تندم. واضح؟ قال: واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. واترك الغادة لا تحفل بها، أي لا تحتفل، لا تحفل أي لا تحتفل بما كنت تفعله. وانظر العلاج النبوي لكل من كان وكان ويفعل ويفعل. حينما ذكر النبي قاتل 100 نفس، قال له حينما ذهب إلى العالم، قال: ومن ذا الذي يحجب عنك باب التوبة؟ أخرج إلى أرض فلان. أمره أن يترك الأرض ويترك. إذن من شروط التوبة أن تترك هؤلاء القوم الذين يذكرونك بي بما مضى، لأنهم سيرجعونك مرة أخرى. إياك أن تقول لي أنا هكلمهم عشان يتوبوا، أنا بس همشي معهم عشان أنصحهم. الشيطان بيضحك عليك، خد بالك. زين لهم الشيطان يضحك عليك ولكن يغلفها لك في باب النصح. هو لن يقول لك ارجع إليهم مرة، لا، هو ليس بغبي، وإنما سيغلف لك الرجوع بغلاف النصيح. يقول لك روح معهم انصحها، اتصل بالبنت الفلانية اللي كنت تمشي معاها نصحها لله يا أخي، أنت عايز تخش الجنة لوحدك؟ مفهوم؟ انصح نفسك، اترك كل هؤلاء، أنت بحاجة إلى من يعينك. تذهب إليهم مرة أخرى؟ لا. قال: اخرج من أرضك أرض السوء، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل. وافتكر، وافتكر أي وتذكر. وإن كان الإمام الأزهري يقول افتكر ليست عربية وإنما تفكر، ولكن أراد هذا للمشي مع البيت. قال: وافتكر في منتهى حسن الذي، هنا سيذكر العلاج من العشق. ما هو علاج العشق الذي أصيب به كثير من الناس؟ نسأل الله السلامة والعافية. علاج العشق، وقد سماه الله عز وجل في القرآن السوء: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي أخلصه الله له. كذلك لنصرف عنه السوء. العشق سمي في القرآن سوء الذي ابتلي به كثير من الناس. قال ابن القيم حينما سئل عن عشق رجل لامرأة، قال: هؤلاء أقوام خلت قلوبهم من ذكر الله فابتلاهم الله بحب غيره. كلمة ابن القيم دي صعبة، صحيح؟ هؤلاء قوم خلت قلوبهم من ذكر الله. ما في قرآن، ما في سنة، ما شغل، ما هنا، ليس هناك طلب علم، ليس هناك أن تشغل نفسك بطاعة شغلتك هي بالمعصية، وقلبك إن لم تشغله بالطاعة يدخل فيه الباطل. لذلك اشغل نفسك بأمر الطاعات، هذا هو علاجه. لذلك ما هو علاج العشق؟ هذا منه. الأمر الثاني الانشغال بطاعة الله. هنا سيذكر علاجا متينا هو أصلا أثر عن ابن مسعود، ذكره ابن القيم في كتاب الجواب الكافي الجواب الشافي عن لمن سئل عن الدواء الكافي بما يسمى بالداء والدواء. أنصح نفسي وإياكم أن تقرؤوه جميعا النهاردة، واللي ما عندهوش يشتري، واضح، واللي معهوش فلوس يستعيره من صاحبه من أخيه، لكن تقرأ. ما هو؟ قال وافتكر في منتهى، بيقول لابنه عايز يعالج عنده، يعالج له إذا وقع هذا علاج العشق، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. كلمة جلل لفظة مشتركة، قد يعنى بالجلل الشيء الحقير، وقد يعنى بالأمر الجلل الأمر العظيم. فتقول هذا أمر جلل، يعني طلب العلم السلوك فيه أمر جلل، يعني عظيم، واضح. السلوك في البدعة أمر جلل، قبيح حقير، ذلك جلل لفظة مشتركة. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل، يعني انظر في منتهى هذه المرأة التي تهواها. هو يريد أن يعالج عنده هذه المسألة، بيقول له المرأة اللي أنت تهواها هذه وتعشقها، شوف بعد كم سنة هتبقى إيه، ها؟ ستكون عجوز عقراء شمطاء، شعرها يعني أها ممكن ياخدوا منه يعملوا بش فرش جزم، الجلد يصير منكمشا، واضح، إذا رأيتها وليت مدبرا، العين اللون هذا ستراه ها مغلقا، سيحل محله أمر قبيح. هذا في الكبر. انظر بعد ذلك في القبر، دود ونتن ورائحة كريهة، إذا رأيتها على هذه الحالة تكون أنت أول الفارين منها. افتكر في منتهى الذي أنت تهواه. قال ابن مسعود من أراد أن يعالج عشقا فليذكر نتن معشوقه. يقول له افتكر في نتنها، يعني يا رجل تحب امرأة بتحيض، ينزل عندها دم، ينزل عليها دم النجس، تضيع دينك بسبب امرأة ينزل منها دم النجس، دم حيض ودم استحاضة، لو ما في دم حيض بيكون في دم نزيف، واضح، والنزيف يعني ممكن اسبوع وشهر حاجة يعني، وينزل من فرجها أيضا رطوبات، واضح، اختلف العلماء في نجاسها وطهارتها، وبعد الولادة دم نفاس، وقبل الولادة هناك دم ينزل، وقبل الولادة أصلا دم حيض ودم نزيف. وانظر فيما تحمله في بطنها من نتن وبول، واضح، وغائط. يقول له تذكر نتنها، دي تضيع دينك عشان هذه الصفات، ها؟ حينما المرأة يهواها الرجل إنما يصور الشيطان له هذا، لذلك الله عز وجل قال فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن سبب العشق والهوى مرض القلب، هذا القرآن. فلو كان القلب سليم قوي لما ولج إليه هذه الأمور. لذا قال وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. الأذان تفضل. الحمد لله رب العالمين. يقول هنا ابن الوردي رحمه الله في منظومة الأدب يقول: لا يزال ينصح ابنه: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. أي انظر إلى هذه التي ستضيع عندك دينك، انظر في مآل الأمر. كما قال ابن مسعود: من أراد أن يخرج عشق امرأة فليذكر نتنها، أي النتن التي فيها، كيف تبيع حور العين والجنة، وكيف تعصي ربك بمثل هذه المرأة التي هذه هي نهايتها. واضح؟ وانظر في النساء التي قيل عنهن جميلات الدهر، كيف هن؟ وأنت عندك القاعدة أن كل ما علا وارتفع في الدنيا لا بد وأن ينزله الله مرة أخرى. ما من شيء من الدنيا يرتفع إلا وكان حقا على الله أن ينزله مرة أخرى، لازم. قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. واهجر الخمرة إن كنت فتى، الفتى من الفتوة وهو محل القوة، محل القوة، كما قالوا عن إبراهيم: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر الفتوة، وليس معنى الفتوة التي تعارف عليها أبناء جلدتنا اليوم أن الفتوة هو الذي مثلا يأكل أموال الناس ويضرب واوى إلى آخره، بل إن مصطلح الفتوة هو مصطلح كل خير. إنهم فتية آمنوا بربهم، وصفهم بأنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. واضح؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إذن الفتى والفتوة هي محل كل خير، لذلك قال له: واهجر الخمرة إن كنت فتى، يعني الفتوة الصحيحة التي تستعمل في أمر الخير أن تحجن نفسك ولا تقترب من هذا، فلا تجعل نفسك أسير نفسك، كلما قادتك إلى محرم تقاد، لا، أنت لست بهيما حتى تقودك نفسك لأي شيء. واهجر الخمرة، والخمرة إنما سميت خمر لكل ما يغطي العقل، والخمار إنما سمي خمارا لأنه يغطي الرأس، كل ما غطى المرء به رأسه يسمى خمارا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بلال كان يمسح على الخفين والجوربين والخمار، أي كل ما كان يغطي به رأسه عليه الصلاة والسلام. سميت الخمرة خمرة لما؟ لأنها تحجب العقل وتطلق عنان السفه، يصير المرء الشاب الكبير حينما يشرب الخمر أو أي شيء من المخدرات يصير صبيا يضحك عليه الصبيان، يصنع كل شيء يضحك عليها الصبيان. لذلك الخمر محرمة بالكتاب وكذا بالسنة، وما ينبغي أن يكون هناك خلاف في هذا، فإن الأحناف لهم قول شاذ في هذه المسألة، ولكن الخمر إنما هي محرمة بالكتاب والسنة، وكل ما يخامر العقل يسمى خمرا، فالحشيش اسمه خمرا، وكذا البنج وكذا البرشام، وكل ما يوصل ويحجب عقل المرء يسمى خمرا، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فملء الكف منه حرام، فالسف منه حرام، واهجر الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل؟ هل هناك عاقل كما يقول ابن حزم في مدوات النفوس؟ هل هناك عاقل يمضي لإفساد عقله بكأس من الخمرة؟ بل يدفع مالا كي يفسد عقله. هذه النصيحة التي الآن كثير من شباب المسلمين نسأل الله السلامة والعافية وقعوا في تلك الحبال من المخدرات وشرب الخمر وإلى آخره. وينبغي عليكم، هذا دوركم أنتم أيضا، ينبغي أيضا كل من كان له كلمة أن يتكلم في هذه المسائل، المسائل التي استشرت في الأمة، منها شرب المخدرات. هذه الأمور التي صارت في كثير من الأماكن وكأنها حلال، وكأنها حلال، نسأل الله السلامة. قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. من أراد خير الدنيا والآخرة عليه بهذا البيت، ولن أطيل كلمة كثيرا في مسائل التقوى، وإنما يكفيك أن كل خير أنت تريده في الدنيا والآخرة ينبغي أن تحصل هذا، فعل المأمور ما طلب منك، وأن تترك ما طلب منك تركه. إذا أردت معية خاصة وتوفيق وعدم خذلان فعليك بهذا، افعل ما طلب منك واترك ما طلب منك تركه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تريد رزقا؟ عايز فلوس؟ تريد مالا؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل لك مخرجا من كل ضيق ومن كل هم ومن كل غم، يجعل لك مخرجا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عايز مال؟ تريد مالا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. في ذهنك أناس كثيرون وأشياء كثيرة، يأتيك الرزق من حيث لا تدري. تريد تيسير الأمور في حياتك؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تريد النجاة من النار يوم القيامة؟ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تريد كل خير في الدنيا والآخرة عليك بهذا. بعضهم عرف التقوى كما ذكرت لك، فعل المأمور وترك المحظور. ومنهم من عرف التقوى فقال: هو أن يجدك الله حيث أمرك، وأن يفقدك حيث نهاك. وانت جالس في أي مكان انظر لنفسك انت قاعد فين، وهو ده مقامك عند الله. فإذا أردت أن تعرف أين مقامك فانظر فيما أقامك، انظر انت فين. فإذا كنت مع أصحاب السوء هو ده مقامك، وإذا كنت في الصلاة والمعاصي هذا هو مقامك. وكفى بطلب العلم شرفا أن يكون هذا مقامك، إنه عمل الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. قيل لبعض السلف: ما هي التقوى؟ قال: أرأيت إن كنت تمضي في وحل ماذا تصنع؟ قال: أرفع ثوبي وأمضي على حذر. قال: هذه التقوى، أن تمضي على حذر. قال: ما هي التقوى؟ قال: ماذا تفعل إذا كنت في وحل، قدامك وحل بتعمل إيه؟ بتحط طوب عشان ما تمشيش في المية، صحيح؟ ومثلا بترفع الثوب شوية وتفضل تحط رجلك هنا وتحط رجلك هنا وتحط رجلك هنا، هذا هي التقوى.
وقبل ما تحط رجلك على الحجر بتعرف انت حاطط رجلك فين. هذه هي التقوى. أردت خير الدنيا والآخرة عليك بها. ولو أن أهل القرى آمنوا ها واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. طب ما السبب؟ لماذا لم يفتح؟ ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ما جاورت قلب امرئ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إن التقوى ها هنا، أما إن التقوى ها هنا، أما إن التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أشار إلى صدره. وأنت تعرف أن الجوارح تستجيب لما في القلب، فإذا حصلت التقوى لا بد للجوارح أن تستجيب لنداء القلب، فإن القلب ملك والجوارح هم أتباعه. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.